عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين. الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن للأسلحة الغربية في أوكرانيا واكتمال عملية إجلاء المدنيين من أزوفستال. مقتل ضابط وعشرة جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء المصرية. الاتحاد التونسي للشغل يعلن رفضه لأي حوار حول الإصلاحات يتضمن قرارات جاهزة. البداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين القوميين داخل المصنع. وأضافت في بيان أنه خلال فترة العملية من 5 مايو 2022 تم إنقاذ 51 شخصا، مشيرة إلى أن المدنيين الذين تم إنقاذهم غادروا برفقة ممثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواقع إيواء مؤقتة مختارة. في سياق آخر، أكدت الوزارة أن منظومات صواريخ إسكندر التكتيكية دمرت مخزونات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة والدول الغربية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن قوات الجو الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مركز الاتصالات في مطار شيروفينو غلينيسكي العسكري، بالإضافة إلى طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية في منطقة أوديسا. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشؤون الروسية دكتور أسامة السماق. أهلا بك دكتور. بعد إعلان اكتمال عملية إخلاء المدنيين من مصنع أزوفستال، ما هي الخطوة التالية برأيك؟
بعد إكمال كما أعلن إخلاء المدنيين مصنع أزوفستال، تنتهي الأسباب التي كانت تعرقل تقدم القوات الروسية في منطقة الدونباس. وأعتقد أن القوات الروسية ستطور هجومها وتسرع منه بعد ذلك، بحيث أنها ستسيطر على معمل أزوفستال الذي لم يتبقى فيه إلا العسكريين من القوميين والنازيين الجدد الأوكران. وبعد ذلك ستقوم القوات الروسية بدون شك في تطوير هجومها للسيطرة على بقية أراضي الدونباس، بحيث أن تؤمن الحماية الكاملة للجمهوريتين لوغانسك ودونيتسك بعد أن انتفت الحجة أو سقطت الحجة بوجود مدنيين مختبئين في تحصينات مصنع أزوفستال. أعتقد ذلك.
دكتور، إذن هل نجحت موسكو في إفشال المخططات الغربية لتسليح أوكرانيا، خصوصا بعد تدمير مخازن الأسلحة الغربية فيها؟
التوجه الغربي أصبح علني، توجه أمريكا ودول حلف الناتو في إطار إطالة أمد فترة النزاع واستنزاف القوات الروسية إلى أقصى حد ممكن من خلال تسليح القوات الأوكرانية ومساعدتها وتموينها من أجل الاستمرار في خوض المعارك ضد القوات الروسية. وهذا ما يؤدي بدوره كما يظن الغرب إلى استنزاف روسيا كدولة الاقتصاد الروسي واستنزاف الجيش الروسي، كما وصولا كما صرح بايدن أو كلينتون إلى هزيمة استراتيجية للرئيس الروسي بوتين. لكن أعتقد أنها أصبحت أضغاث أحلام، وخاصة أن القوات الروسية بعد أن أعادت الانتشار وانسحبت تكتيكيا من منطقة كييف وركزت على شرق وجنوب أوكرانيا، بعد أن نشطت الصواريخ الروسية بعيدة المدى وسلاح الجو الروسي في تعقب ورصد شحنات الأسلحة الغربية وتدميرها، أعتقد أن الخطط الغربية مآل إلى الفشل. فلن يبقى أمام الغرب إلا، وخاصة بعد أن أصبحت واضحة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب بمفاصل الحياة اليومية للمواطن الأوروبي وحتى للمواطن الأمريكي في إطار ارتفاع سعر الوقود بما فيه البنزين ومسقات مغطية الأخرى، لا أعتقد أنه تبقى سيبقى لديهم من خيارات إلا أن يبدأوا بفتح قنوات دبلوماسية للحوار السياسي مع روسيا وصولا إلى نهاية سلمية لهذا النزاع الذي يتلخص في كلمتين: تأمين الأمن القومي لروسيا واحد، واثنين كان مطروح سابقا حياد أوكرانيا، وأنا أعتقد أننا انتهينا من هذه المسألة، فما كان مقبولا بالأمس قبل بدء العملية العسكرية لا أعتقد أن روسيا ستقبل به اليوم.
الرئيس الأمريكي اعترف بأن واشنطن رفعت السرية عن المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، هل يؤثر ذلك على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية وأيضا تعاطي موسكو مع الدور الأمريكي في أوكرانيا؟
أعتقد أن في إطار كل ذلك هذه الإعلانات في إطار الدعاية، في إطار حرب الدعاية الشرسة التي يخوضها الغرب ضد روسيا وضد الجيش الروسي، لا أكثر من ذلك، علما أن المعلومات الاستخباراتية والاستطلاعية كانت تزود بها أمريكا واستخبارات الناتو كانت تزود بها أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، لا بل منذ ما قبل العملية العسكرية، وكما تذكر حضرتك فكان كل يوم تتحفنا وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية بمواعيد بدء العملية العسكرية والهجوم وبدء عملية اجتياح الأراضي الأوكرانية من قبل الجيش الروسي، وتبين أن معظم تلك المواعيد التي أعلنت فيها كانت غير صحيحة، وبالإضافة للمعلومات التي تحدثت عن 500 ألف جندي، فالمعلومات الاستخباراتية تصل طباعا منذ زمن بعيد إلى الجيش والقيادة الأوكرانية، وفي الوقت نفسه عملية والله رفع السرية عنها إثارة إعلامية لا أكثر على طريق الإثارة الدعائية التي كان يعتمدها جوبلز وزير دعاية ألمانيا النازية لا أكثر ولا أقل.
إلى مصر، حيث قتل ضابط وعشرة جنود مصريين، أصيب 5 آخرون أمس السبت خلال التصدي لهجوم إرهابي وقع في سيناء شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نشرته بوابة الأهرام الرسمية أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، مؤكدا أنه تم الاشتباك والتصدي لها من قبل العناصر المكلفة بالعمل في المنطقة، وأشار إلى أنه جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء. واختتم المتحدث العسكري في بيانه بتأكيد القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من القاهرة اللواء نصر سالم الخبير العسكري. أهلا بك سيادة اللواء، بداية ما دلالة توقيت هذا الهجوم الإرهابي على هذا الموقع بالذات؟
يعني أولا التوقيت بيأتي في وقت كنا فيه ما زلنا بنحتفل بأعياد عودة سيناء، ثم عيد الفطر المبارك، أيضا عيد القيامة، كل هذه الأعياد في مصر دائما ما نجد الإرهاب يريد أن يعكر صف مصر والمصريين. أيضا هناك سبب رئيسي وأساسي وهو عمار سيناء، هذه الخطة العملاقة التي اتخذتها مصر لعمار سيناء بالبشر، بعد أن كانت سيناء تشكو أو تقاسي من قلة السكان اتخذت القيادة المصرية قرارا بإعمار سيناء وخصصت لها ميزانية كبيرة تفوق 700 مليار جنيه مصري، وبدأت فعلا بإعداد البنية التحتية. أنهينا الفصل القصري بين سيناء وبين الوطن الأم بإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس ليسهل التحرك من وإلى سيناء في وقت قصير جدا. أيضا تم استصلاح أكثر من 500 ألف فدان وتمرير 2 مليون متر مكعب من المياه المنقاة يوميا إلى سيناء لزراعة هذه الأرض. أيضا بناء مدن مليونية في سيناء لاستيعاب سكان جدد لكي لا تكون سيناء قليلة السكان، بل تكون سيناء ده السكان الذين يعمرونها وينهوا إلى غير رجعة أي أطماع في جعل سيناء جزء من حل قضية الفلسطينية أو أطماع إسرائيلية أو ما شابه ذلك. هذه الجماعات الإرهابية إنما تريد أن توقف خطط التنمية في سيناء، ثم هي أيضا تريد ترهيب كل من يريد أن يعيش في سيناء، يريد أن يستثمر في سيناء، يريد أن يزرع، يريد أن يقيم أنشطة استثمارية. كل هذا يقوم به الإرهاب في هذا التوقيت بالذات، بعد أن نجحنا نجاحا كبيرا فيما أضفناه إلى سيناء من بنية تحتية، وبعد أن أصبحت سيناء منطقة جذب وليست منطقة طرد.
هذا الهجوم الإرهابي هو الأعنف منذ بداية العملية العسكرية الشاملة ضد الإرهاب في سيناء، كيف يمكن تفسير ذلك؟
بلا شك أن الفترة التي سبقت هذه العملية كانت فترة هدوء وكانت فترة أعياد، وبالتالي ربما كان هناك نوع من تمكن فيها هذا الإرهاب من الحصول أو تحقيق عنصر المفاجأة، وهو الإرهابي دائما من يمتلك عنصر المفاجأة لأنه مختفي تماما بين السكان المحليين في سيناء أساسا، له نفس الشكل، نفس الزي، نفس اللهجة، نفس اللغة، نفس اللكنة، هم يتعاملون مع جنودنا كما لو كانوا من أهالي سيناء، وبالتالي هناك عملية خداع تعرض لها هؤلاء الجنود. أيضا هذا الإرهابي هو من يختار المكان الذي سيهاجمه، يختار ويحدد التوقيت، يحدد أيضا أسلوب الهجوم، يحدد التسلية. إذن هو حصل على المفاجأة وبالتالي تمكن من أن يهاجم محطة رفع المياه، ولكن هؤلاء الجنود تصدوا لهؤلاء الإرهابيين ومنعوهم من تفجير هذه المحطة، وضحوا بأرواحهم من أجل بنيتنا التحتية، من أجل أهداف أسمى هي إعادة إعمار سيناء.
هل تتخذ مصر إجراءات أمنية جديدة للتصدي لهذه العمليات الإرهابية؟
بلا شك أن هناك خطط مرنة يتم تطويرها أولا بأول لمواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه، وقد تمكننا من قبل من القضاء على نسبة كبيرة تفوق 90% أو 95% من هذا الإرهاب. انظر كيف كانت سيناء منذ 2012 و2013، وانظر أيام حقبة الإخوان هذه السنة الكبيسة التي كان هناك رئيس للدولة عندما اختطف جنودنا يقول حافظوا على حياة الخاطفين والمخطوفين. في هذه الفترة تعرض جنودنا وهم صيام على خط الحدود لعملية اغتيال خسيسة. كل هذا تصدينا له بالعملية سيناء 2018، وتمكننا من تدمير البنية التحتية للإرهاب، القضاء على نسبة كبيرة منه، ولكن أن تظهر هذه العمليات الإرهابية من خلايا كامنة بشكل مفاجئ فهذا شيء متوقع، وبالتالي الخطط التي توضع لمجابهة هذا الإرهاب هي خطط مرنة وموجودة ويتم تطويرها باستمرار، وأعتقد أن هذا ما قامت به القيادة فورا في تطوير هذه الخطط، وهناك عملية مطاردة وعملية اكتساس لهذا الإرهاب. نحن نتعامل مع الإرهاب بخطط واستراتيجية مرنة لمواجهة كل أساليبه وكل أهدافه والقضاء على هذا الإرهاب. وكم من إرهاب ظهر في مصر من قبل وتمكننا من القضاء عليه.
في تونس أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر تجمع نقابي تونسي، رفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة، وأكد في بيان له على ضرورة وضع حد للصراعات الحزبية المفتعلة والتوقف عن التعاطي مع الشأن السياسي بمنطق الغنيمة والمحاصصة، مشيرا إلى أن ذلك ما أشار إليه قبل 25 من يوليو تموز. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس قيس سعيد بأنه سيعين في الأيام القليلة المقبلة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها جمهورية جديدة وإطلاق حوار وطني دون مشاركة أحزاب المعارضة. حول الموضوع ينضم إلينا من تونس عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي سيد جمال مارس. أهلا بك سيد الكريم. يعني ذلك أن اتحاد الشغل لن يشارك في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد؟
لا أعتقد ذلك. فقط هذه الموقف اتحاد الشغل هو من باب ما يعرف بتحسين شروط التفاوض أو الحصول على موقع أكثر متقدم، خاصة وأن الأنباء التي تروج حاليا أن رئاسة لجنة الحوار ستكون من طرف عميد المحامين وليست من طرف أمين عام اتحاد الشغل. لذلك أعتقد هذا يدخل في أكثر معناه مطالبة بأن يحتل اتحاد الشغل مكانا متقدما أكثر في لجنة الحوار الأكثر والأقل، لكن أعتقد أن المشاركة والضغط الشعبي سيجعل اتحاد الشغل يشارك في هذا الحوار الوطني.
إذا ما مصير هذا الحوار الذي يضم 4 منظمات رئيسية في حال انسحاب اتحاد الشغل؟
اتحاد الشغل له وزن كبير وأهمية كبرى على الساحة باعتباره يمثل الشغيلة في تونس، تعتبر ضربة كبيرة للحوار، لكن لا أعتقد أنه يفشل باعتبار أنا والآن أنا في شارع بورقيبة في العاصمة. الجماهير جاءت من كامل تراب الجمهورية مساندة لقيس عودي لمسار 25 جويلية، هناك تعبئة شعبية كبيرة لنجاح هذا الحوار، وبالتالي الحوار أعتقد أن نجاحه مضمون، لكن اتحاد الشغل يعطيه أكثر مشروعية وأكثر دفع في اتجاه معناه في الاتجاه الصحيح وفي اتجاه نجاح الحوار للمرحلة القادمة.
يعني حراك 25 يوليو تجمع اليوم في العاصمة دعما لقرارات الرئيس، هل يكون الحراك الشعبي ضاغطا على معارض الرئاسة؟
طبعا هو هذا التجمع 8 مايو كان معدا له تقريبا اسبوع 10 ايام وجاء نتيجه كردت فعل على جبهه الخلاص والتصريحات والاساليب اقول الهابطه التي استعملوها سواء في تسريبات رئيس الديوان السابقه او في الحرائق التي اندلعت في كامل الجمهوريه او في التهم الموجهه لرئيس الجمهوريه. هو خرج هبه الجماهير اليوم مسانده لرئيس الجمهوريه لمسار 25 جويليه، ردت فعل على هذه الجبهه التي راوا فيها محاوله لضرب مسار 25 جويليه بالاستقواب الخارج واستعمال اساليب لا أخلاقية ونزلوا فيها للحضير في الممارسة السياسية.
كيف يمكن إذن التوافق على مخرجات هذا الحوار الذي يشارك فيه فقط المؤيدون لقرارات الرئيس؟
أهم شيء في هذا الحوار أعتقد هو النظام السياسي والنظام الانتخابي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى أعتقد أنها محل إجماع تتعلق بالحريات وغيرها. النظام السياسي اليوم حسب مخرجات الاستشارة الإلكترونية هو نظام رئاسي معدل مع توفير الضمانات اللازمة لعدم عودة الديكتاتورية، وبالنسبة للنظام الانتخابي نظام انتخابي على الأفراد في دورتين، وهو مسألة جديدة تعرفها الجمهورية التونسية لأول مرة باعتبار منذ الاستقلال كان التصويت يكون على القوائم. هذه أهم نقاط أعتقد إذا توافقت أصحاب الحوار على هذه النقاط فالمسائل الأخرى تفاصيل، لأنه أهم شيء هو النظام السياسي والنظام الانتخابي في البلاد وهو الذي سيكون جوهر الحياة الدستورية والسياسية في تونس ومؤثر على بقية المجالات.
سيد جمال، إلى أين تسير الأوضاع في تونس في ظل استمرار رفض الرئيس سعيد الصلح أو حتى التفاوض مع معارضيه؟
يؤاخذ على رئيس الجمهورية إقصاءه أو عدم تعامله مباشرة مع الأحزاب السياسية. هو قال من تلوثت يداه بجرائم في حق الشعب التونسي سواء بنهب المال العام أو الإرهاب وغيره لا مكان له في هذا الحوار. نحن نساند هذا الرأي لكن نلوم رئيس الجمهورية بطء مسار المحاسبة. لو كان القضاء قال كلمة في خصوص هذه الجرائم اليوم فالفرز يكون أسهل وأوضح وهذه الأحزاب يكون نتيجة الأحكام القضائية واضحة، لكن بطء مسار المحاسبة يسبب إحراج للسلطة ورئيس الجمهورية في هذا الجانب.
هذه وقفة من الأخبار حول العالم. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس حاليا اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يأتي ذلك بعيد مقتل ضابط 10 جنود مصريين خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء شمالية شرق البلاد. وأكد الرئيس المصري تعليقا على الهجوم أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الجيش في اقتلاع جذور الإرهاب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس ستتخذ من قبل حكومة بلاده دون أي اهتمام باعتبارات خارجية. أضاف بنت أنه يرفض أي تدخل أجنبي في قرارات بلاده، لافتا إلى أن إسرائيل ستواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل بحسب تعبيره. هذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن للأسلحة الغربية في أوكرانيا واكتمال عملية إجلاء المدنيين من أزوفستال. مقتل ضابط 10 جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء المصرية. الاتحاد التونسي للشغل يعلن رفضه لأي حوار حول الإصلاحات يتضمن قرارات جاهزة. الآن إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد. أشار تقرير إعلامي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى تخصيص البنوك الغربية لأكثر من 10 مليارات دولار في حال مغادرتها للسوق الروسية. وأضافت الصحيفة أن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا أجبرت البنوك على التفكير في مغادرة البلاد. وأوضح أن مجموعة يونيكريديت الإيطالية على وجه الخصوص خصصت 1,300,000,000 يورو لتغطية الخسائر المحتملة في روسيا، وحذرت من أنها قد تتكبد خسائر بقيمة 5,300,000,000 يورو في حال إنهاء أعمالها في البلاد. تراجعت الليرة التركية مجددا أمام الدولار الأمريكي، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم الذي بلغت نسبته بالفعل نحو 70% في شهر أبريل نيسان الماضي. وبحسب وكالة رويترز بلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 14.95، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين قبل أن تسجل ارتفاعا ضئيلا ليبلغ سعر صرفها اليوم 14.94. كشفت شركة قطر غاز عن نجاحها في الاستحواذ على حصة تبلغ 35% من إنتاج الهيليوم في السوق العالمي بطاقة إجمالية تبلغ 2.6 مليار قدم مكعبة قياسي سنويا. وأضافت قطر غاز من جهة أخرى أنها نجحت خلال عام 2021 في إبرام 9 اتفاقيات بيع وشراء جديدة للغاز المسال في إطار استراتيجيتها التوسعية. أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن حكومتها لا تخطط لبيع مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاستراتيجي. يأتي ذلك ردا على التحذيرات المتتالية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الشأن، وأضافت أنه سيتم ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة بالقطاعات الاستراتيجية وإرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة. والآن إلى مجموعة من أخبار الرياضة. حقق برشلونة فوزا صعبا على مضيفي ريال بيتيس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل أهداف برشلونة أنسو فاتي في الدقيقة 76 وجوردي ألبا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، فيما سجل هدف ريال بيتيس اللاعب مارك بارترا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء. ذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 58 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري. فقد ليفربول نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري الإنجليزي بعد تعادله مع ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36. افتتح توتنهام التسجيل عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 65 قبل أن يتعادل كولومبي لويس دياز لليفربول في الدقيقة 74 من عمر اللقاء. وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي سيستضيف نيوكاسل يونايتد في الجولة ذاتها يوم الأحد. حقق الأهلي المصري فوزا كبيرا على ضيفه وفاق الصفر الجزائري 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. سجل رباعية الأهلي كل من الجنوب أفريقي بيرسيتا وهدفين في الدقيقتين 93 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 54 ومحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر اللقاء. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة الجزائرية يوم السبت المقبل. توجت التونسية أنس جابر بلقب بطولة مدريد للأساتذة للتنس بعد فوزها في المباراة النهائية على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. يعد هذا التتويج هو الثاني للبطلة التونسية خلال مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها ببطولة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي. والآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أورد موقع اليابان بالعربي تقريرا عن قرية الثعالب التي تقع بمحافظة مياجي شمال اليابان، تضم نحو 100 ثعلب تنتمي لستة أنواع من هذه الحيوانات. ويقول الموقع إن السائحين يتوجهون إلى قرية الثعالب للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب، إضافة إلى إمكانية حملها واللعب معه. وتقع قرية الثعالب على سفوح إحدى الجبال بمحافظة مياجي، وهي عبارة عن محمية طبيعية يوجد بها أنواع أخرى من الحيوانات التي تتجول داخلها الثعالب بحرية تامة. قالت جمعية الهلال الأخضر التركية لمكافحة الإدمان إن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا والإنترنت يجلب إدمانا سلوكيا مختلفا يمكن أن يؤذي الناس جسديا ونفسيا. تشمل المشاكل التي يسببها إدمان التكنولوجيا الشكاوى الجسدية مثل حرقة العين وألم وتيبس في عضلات الرقبة وضعف الجسم وخدر في اليدين وضعف جسدي، كما ذكرت الجمعية. إضافة لذلك المشاكل الاجتماعية بما في ذلك التحصيل الدراسي المنخفض والمشاكل الشخصية والعائلية وقضايا إدارة الوقت واضطرابات النوم وانخفاض الأنشطة البدنية وكذلك العزلة الاجتماعية، حيث تصنف على أنها مشاكل أخرى متعلقة بالتكنولوجيا وإدمان الإنترنت. رفعت شركة تسلا دعوى قضائية ضد موظف سابق تزعم أنه تم نسخ أسرارها بشكل غير قانوني حول مشروعها الحاسوب العملاق على أجهزته الشخصية. الحاسوب العملاق يقع في صميم مشروع بدأت تسلا في الترويج إليه يعرف باسم دوغو منذ عام 2019، ويركز على تطوير حاسوب عملاق يتم تغذيته ببيانات من مستخدمي تسلا التي يهدف إلى مساعدة الشركة في حل المشكلات الهندسية المعقدة مثل القيادة المستقلة. تدعي تسلا أن ألكسندر ياتسكوف الذي تم تعيينه في يناير كانون الثاني الماضي للمساعدة في تصميم أنظمة تبريد الكمبيوتر العملاق انتهك اتفاقية عدم إفشاء من خلال احتفاظه بمعلومات سرية. أقر متحف سميثسونيان رسميا أنه حصل على العديد من مجموعاته الشهيرة بطريقة غير أخلاقية نهبت في الأساس، وكان الكثير منها ابن حقبة الاحتلال المتوالية التي عانتها الدول الفقيرة طوال عقود. المزيد في هذا التقرير.
مع ملاحظة أن العديد من القطع الأثرية والأعمال الفنية كانت موجودة في مقتنيات سميثسونيون لعقود أو في بعض الحالات لأكثر من 150 عاماً، أقر المتحف بأن المعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات في التجميع تغيرت، لاسيما فيما يتعلق بجمع تراث من الأفراد والمجتمعات. ويأتي البيان الرسمي بعد عام من بدء مجموعة من القيمين والمتخصصين في التحصيل التفكير فيما إذا كان ينبغي لشبكة المتاحف أن تتوصل إلى سياسة للإشراف المشترك من شأنها السماح بالعودة المؤقتة للمجموعات المنهوبة والمسروقة والتي تم الحصول عليها بصورة غير أخلاقية، وتركز السياسة خاصة على الإعادة إلى الوطن أو الموافقة على الإشراف المشترك على الرفات البشري، لاسيما ذلك الذي حصل عليه دون موافقة الفرد المعنية أسرته وفقا لملاحظات السياسة. هذه السياسة الإرجاع الأخلاقية دخلت حيز التنفيذ في 29 من أبريل نيسان، وستقرر المتاحف الفردية معايير وإجراءات إلغاء التنازل عن المجموعات ومعايير الإعادة لأسباب أخلاقية مع تدخلات عرضية من قبل مجلس حكام المنظمة الأم عندما تكون المجموعات المعنية ذات قيمة نقدية أو بحثية أو قيمة تاريخية كبيرة. كما أقر المتحف أنه جمع بطريقة تسببت في ضرر أو استفادت من علاقات القوى غير المتكافئة، معترفا بأنه كان من المستحيل إنكار دور المؤسسات المفترسة في تكديس كنوز المتاحف المثيرة للإعجاب. ورغم ماضيه الجشع، فقد تعهد المتحف للالتزام بتنفيذ السياسات التي تستجيب بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب. كذلك اعترفت المنظمة بالصدمة والعنف والخسارة التي يمكن أن تلحقها مثل هذه العنف العروض للتراث الفني والثقافي المسروق وبضحايا تلك الجرائم وأحفادها والمجتمعات الأوسع، كما أن طرق التوزيع المشكوك فيها أخلاقيا مسؤولة عن كثير من فن ما قبل الاحتلال الذي هبط في المتاحف الغربية كافة، بما في ذلك متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. وتصف مؤسسة سميثسونيون نفسها بأنها أكبر متحف ومجمع تعليمي وأبحاث في العالم، وهو أيضا معهد ومركز ضخم للتاريخ الطبيعي ومؤسسة تعليمية وبحثية كبيرة عبر مجموعة متاحف تمولها وتديرها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دخل من الهبات والتبرعات وأرباح من متاجرها ومجلتها.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن للأسلحة الغربية في أوكرانيا واكتمال عملية إجلاء المدنيين من أزوفستال. مقتل ضابط وعشرة جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء المصرية. الاتحاد التونسي للشغل يعلن رفضه لأي حوار حول الإصلاحات يتضمن قرارات جاهزة. وفي الاقتصاد الليرة التركية تتراجع مجددا أمام الدولار. ورياضيا التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للأساتذة للتنس. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.